قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب كتابة العلم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن شهاب عن الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن.
قوله باب كتابة العلم يعني حكم كتابة العلم، والمقصود بالعلم ما عدا كتاب الله جل وعلا، لأن كتاب الله جل وعلا يؤمر بكتابته عند نزوله كما هو معلوم. واختلف العلماء في حكم ذلك كتابة العلم قديما، أما أخيرا فقد اتفقوا على ذلك. السبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب شيء غير القرآن، وكان السبب هذا اختلف فيه، هل خوفا من أن يختلط بالقرآن غيره، فصين هذا الأمر، فصين القرآن أن يكتب شيئا حتى لا يختلط شيء غيره، وقد جاء الأمر بعد ذلك بالكتابة. معنى هذا أن النهي يكون منسوخا، النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون منسوخا بأمره بالكتابة، لأنه جاء النهي صريحا: من كتب عني شيئا من القرآن من غير القرآن فليمحه، وقال: لا تكتبوا غير القرآن. ثم أمر بالكتابة بعد ذلك، واستقر أمر المسلمين على الكتابة، لهذا لولا الكتابة ما وصل إلينا ولا عشر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه. وأصبحت الكتابة بعد ذلك من الواجبات التي يجب أن يحفظ بها العلم، والعلم هو ما قاله الله وقاله رسوله. والرسول صلى الله عليه وسلم قوله يبين قول الله، كما أخبر الله جل وعلا أنه أنزل عليه الكتاب ليبين ما نزل إلى الناس، وقوله يفسره، وكذلك من العلم أقوال الصحابة الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا نزول القرآن والأسباب التي نزل من أجلها.
قال حدثنا مؤمل قال أخبرنا الوليد حاء قال وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا أبو سلمة يعني بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي، فقال: اكتبوا لأبي شاه.
يعني أن هذا في معين وقته، وهو في غزوة الفتح، وغزوة الفتح كانت في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، يكون هذا متأخرا عن النهي عن الكتابة، متأخرا عن النهي عن الكتابة فيكون ناسخا. ومعنى قوله اكتب لي مشاه الذي يعني اكتب الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لم يحفظها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة ذلك له. فهذا من الأدلة على الإذن بالكتابة بعد المنع.
قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرني الوليد قال: قلت لأبي عمرو: ما يكتبوه؟ قال: الخطبة التي سمعها يومئذ منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد حاء قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا خالد قال أخبرنا خالد المعنى عن بيان بن بشر قال مسدد أبو بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه؟ قال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
الزبير رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو كذلك منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبة، لأنه ابن عمته ابن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك زوجه أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه كما في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواري، وحواري الزبير، فهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع قدم إسلامه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه كثير الملازمة له، كانت الأحاديث التي يرويها عنه قليلة جدا، فهو من المقلين. فسأله ابنه عن السبب، فأخبره أن السبب هو أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال إنهم يقولون متعمدا، والله ما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول متعمدا، يعني أنه سمعه يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. من أجل ذلك خاف الزبير رضي الله عنه أن يقع في الكذب خطأ، لأن الكذب على ما يفهم هذا الحديث من قصة الزبير هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع ولو لم يتعمد الإنسان الكذب، هذا الذي يفهم من قصة الزبير ومن قوله. فإذا وقع الإنسان في خطأ لم يقصد يكون ذلك مخوفا أن يكون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الإنسان إذا أخطأ خطأ لم يقصد فإن الخطأ يعفى عنه ومع ذلك تورع عنه. ثم إن بعض المغفلين أو المغرضين من الناس استدل بهذا الحديث على أنه يجوز الكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من كذب علي، يقول إذن نكذب له ما نكذب عليه، فصار هذا من الأسباب التي جعلتهم يضعون الأحاديث مثل الأحاديث التي توضع في فضائل السور وفضائل الأعمال، زعموا أنهم وضعوها احتسابا وأنهم وضعوها للرسول صلى الله عليه وسلم وليس عليه، وهذا جهل فظيع، لأن الحكم إذا نسب إلى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا فهو كذب، فهو داخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، سواء كان في الأمور التي يحض عليها أو في الأمور التي يمنع منها. وقد خشي بعض المحدثين من الورع أن يكون اللحن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم داخلا في ذلك، لحن اللفظ كونه مثلا ينصب المرفوع أو يرفع المنصوب أو يجر المنصوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، لأنه يقوله على الوجه الصحيح. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ثم لحن فيه، يقول إنه قد يدخل في الكذب ذلك، فينبغي الإنسان أن يتدرى وأن يحرص على أن يقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رواية الحديث بالمعنى فإنها جمهور العلماء على أنها جائزة بشروط، شرط أن يكون المعنى الذي يؤدى به مرادفا للمعنى الذي جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون ممن يفهم اللغة ويعرفها، وهذا أكثر المحدثين على ذلك. ثم معنى قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، معنى يتبوأ يعني يتخذ له مكانا يبوء به في النار، ومعنى ذلك أنه يكون معدا له منزلا في النار. فالكذب عليه صلى الله عليه وسلم من موجبات النار، من الأعمال التي توجب لصاحبها النار، صلى الله عليه وسلم. والكذب كما عرفنا هو الإخبار بخلاف الواقع، بما يكون على خلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمره واسع، يكون يدخل فيه التعمد ويدخل فيه غير التعمد. ثم إن هذا الحديث مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء متواترا، والتواتر هو الحديث الذي يرويه عدد كبير جدا يستحيل تواطؤهم على الكذب، في أمة كبيرة ما هي محصورة، هم محصورون بعشرة ولا عشرين ولا مئة ولا ألف، عدد كبير اتفقوا على ذلك ورووه، فهو مما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم. والحديث المتواترة قليلة، ولكن المقصود بالتواتر اللفظي، أما التواتر المعنوي فهو كثير، الذي تواتر معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كثير جدا. والحديث حجة سواء كانت متواترة لفظا أو معنا، أو كانت حديث أحد، إذا صح الحديث ولو عن طريق فرد فإنه يجب قبوله. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز أن يقول الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ذكر السند، ينبغي أن يذكر السند، يستند إليه فيرويه ويكون قال بهذا السند، يعني بذلك. أما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه بلا سند، إلا أن يكون شيئا متيقنا منه، حديث متيقن الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، فلا بأس أن يقول ذلك.
قال باب الكلام في كتاب الله بلا علم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق المقري الحضرمي قال أخبرنا سهيل بن مهران أخو حزم القطعي قال أخبرنا أبو عمران عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ.
من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، يدل على أنه لا يجوز أن يقول الإنسان في كلام الله بالرأي، يعني والرأي هو الشيء الذي يراه بدون أن يكون هناك سابق معرفة تعلمها وأدركها من ما يسند ويروى ويؤخذ عن العلماء بهذا السبيل، وإنما يقول ذلك بمجرد رأيه. والرأي لا يدخل فيه اللغة، أما إذا كان فاهما للغة وقال بذلك على مقتضى اللغة فسر اللفظ اللغوي فقط فإن هذا لا يدخل فيه، وإنما يدخل الشيء الذي يكون بالمعنى ويكون داخلا فيه الرأي، فالرأي لا يجوز أن يكون له مجال في كتاب الله جل وعلا. فهذا في المخطئ، فكيف بالمصيب فكيف بالمخطئ؟ المخطئ يكون عليه كفلين من العذاب، نسأل الله العافية. وقد جاء أنه يتبوى مقعده من النار أيضا، يكون له يعني بهذا القول الذي قاله برأيه قاله في القرآن جزاؤه أن يجعل له مكانا يبوء به في النار.
قال المصنف رحمه الله: باب تكرير الحديث.
السنة أن يكرر الإنسان الحديث ثلاثا حتى يفهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، كان يكرر الحديث ثلاث مرات، يعيده ثلاث مرات حتى يحفظ عنه. إذا كان مثلا المحدث أو الذي يلقي المسألة يعني يكون أمامه من يكون هذا الكلام أو هذا العلم غريبا فإنه يكرره حتى يفهم عنه، إن هذا هو السنة، والمقصود بذلك التعليم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحفظون، فإذا كرر حفظوه، وبعضهم أو كثير منهم يحفظه من أول ما يقوله، ولكن يكرر حتى يحفظه كل من سمعه، هذا هو المقصود. وقد جاء هذا في حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من عادته صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده ثلاث مرات.
مثل هذا رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجهول الرجل، ولكنه من الصحابة، وجهالة الصحابة لا تضر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول بتعديل الله لهم، إن الله عدلهم ورضي عنهم، فلا يبحث عن عدالتهم، وإنما يبحث في من بعدهم، فلا يضر إذا كان الصحابي مجهولا مثل هذا. وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيحين وغيرها. وسيأتي أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على أبي هريرة حينما كان يسرد الحديث سردا، وقالت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده السامع لفعل، يحصيه السامع ويعده، يعني ليس كثيرا، ويكرره حتى يحفظ عنه.
قال: باب في سرد الحديث.
يعني عرفنا أن المقصود بالتكرار المقصود به الحفظ، أن يحفظ، وأما سرده فأن يذكره بلا تكرار. نعم.
قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال: جلس أبو هريرة رضي الله عنه إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فجعل يقول: اسمعي يا ربة الحجرة مرتين، فلما قضت صلاتها قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه.
يعني أنكرت عليه كونه يسرد الحديث سردا، ولكن هذا يدل أيضا على جواز ذلك، أنه يجوز، ولا سيما إذا كان الحديث لأهل العلم الذين يحفظون أو يكتبون، فإنه يريدون الاستكثار. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا يعجبك أبو هريرة، جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردكم.
يعني ردها عليه إنكار لفعله كونه يسرد الحديث سردا، وإنما المقصود بالحديث السامع حتى يحفظه ويعي ذلك.
قال باب التوقي في الفتيا.
توقي من كونه يجعل له وقاية تقيه، والوقاية هي أن يتأكد من المسائل ويتأكد من حال السائل ويتأكد من الشيء الذي يقول فيه، ثم إذا كان ما يحسن ذلك أو يخفى عليه فإن التوقي أن يقول لا أدري فلا يقول شيئا، فهذه هي الوقاية. وأما الإسراع في الفتية فهي إسراع إلى النار، أسأل الله العافية. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات.
الغلوطات يعني الغلوطات يعني المسائل التي يقصد بها تغليط المسؤول، أن يؤتى بالمسائل العويصة المشكلة التي قد تخفى عليه فيغلط في الجواب عليها، هذا لا يجوز، يجوز أن يفعله. وإذا وقع الإنسان في شيء مشكل هنا يجوز له أن يسأل عنه، أما قبل ذلك بأن مثلا يصور المسألة صورها وهي لا وجود لها، هي مشكلة، فيلقيها على السائل على المسؤول حتى يختبره أو يرى ماذا يقول، فهذا من الأغلوطات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك. وإذا تبين للمسؤول أن هذا هو المقصود فلا ينبغي له أن يجيب، بل ينبغي ألا يجيب السائل.
قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري قال أخبرنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى حاء. قال وحدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. زاد سليمان المهري في حديثه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، وهذا لفظ سليمان.
هذا أيضا من هذا النوع، لأنه ينهى عن الغلوطات وينهى المفتي أن يتسرع في الأمور التي قد يكون غير متأكد منها فيوقع غيره في الخطأ ويقع هو في الإثم. والإفتاء هو إخبار عن الحكم، حكم الله جل وعلا في المسألة. يجوز أن الإنسان إذا قال حكمها كذا وكذا أن يقول الله جل وعلا له كذبت، ليس هذا حكمها، حكمها خلاف ذلك، فما موقفه أمام الله جل وعلا؟ ولهذا كان السلف توقون الأمور التي فيها إشكال ولا يتسرعون، بل يعرضون عنها. قد جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: رجل شرب في الصلاة، ما حكم صلاته؟ أعرض عنه وقال: ألا أكل؟ أعرض عنه وترك. وهكذا كثيرا ما يعرض عن المسائل التي يقصد فيها إما الاختبار أو يقصد فيها التغليظ أو يكون فيها مشكلة. قد جاءه رجل من بلاد بعيدة معه 40 مسألة أرسل بها أهل ذلك البلد إلى الإمام مالك، فأجاب عن بعضها وأكثرها قال: لا أدري. فاستعظم الرجل هذا وقال: كيف أقول لمن أرجع إليهم؟ أرسلوني إليك من تلك البلاد البعيدة، ثم ماذا أقول لهم؟ قال: قل لهم، يقول مالك: لا أدري، لا أدري، اذهب إليهم وقل لهم هذا. فهم لا يبالون بأن يكون الإنسان مثلا يقال نسب إليه أنه سئل ولم يجب بهذا، هذا لا يبالون به، بل هذا أولى من كونه يقع الإنسان في مشكلة. ولهذا يقول أحد الأئمة: إذا جاءك السائل فينبغي أن تبحث عن خلاص نفسك، ليس عن خلاصه هو، بل خلص نفسك أنت، ابحث عن خلاص نفسك الشيء الذي تقوله. ولكن إذا قلت المعرفة وقل الدين الوازع الديني وقل العلم، تجد الإنسان يسرع بالفتية. من العجائب الذي نشاهدها الآن أنه لو يأتي السائل يسأل عن مسألة، تجد الحاضرون كثيرا منهم يبادر في الجواب، يبادر بأن يجيب ولو لم يسأل، وإن كان السؤال موجه إلى غيره، ما يدل على عدم تقدير الأمور، لا يقدرون هذه الأمور ولا يعرفون أن الجواب أن أمره صعب، لأنه كلام عن الله جل وعلا. لهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاء أحدهم سائل يدفعه إلى غيره، كل واحد يود أن أخاه يكفيه المسألة، يكفيه في المسألة. كان أحد الصحابة يقول لما شاهد أمور ليست موجودة في التابعين، والتابعون أمرهم لا يقاس بأمرنا ولا قريب، كان يقول لهم: إن المسألة تأتي إليكم تتسارعون في الجواب عليها، لو وقعت في زمن الصحابة لجمع لها المهاجرون والأنصار، يجمعون لها يؤخذ رأيهم والنظر فيه، وأنتم تتسارعون في الجواب عليها. والسبب في هذا هو قلة الورع، قلة الخوف، وقلة العلم. إذا قل العلم وجدت الجرأة، لهذا أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. ولأن الفتية أمرها عظيم، وهي في الواقع كما مر معنا في القضاء أن القاضي إذا نصب قاضيا أنه يذبح بغير سكين، فالفتية أعظم من القضاء، أعظم بكثير، لأن القضاء يكون في قضايا معينة وبين شخصين معينين، أما الفتية فهي لجماعة الناس، لجماعة الناس. وهو أيضا بفتياه القاضي يجتهد في هذه المسألة وبلي بها ولابد له من ذلك. أما القاضي أما المفتي لا، فتوى فيها سعة، الناس ليس واحد الذي يفتي، وقد يكون هناك مفتي رسمي ينبغي أن توجه الفتاوى إليه، وإذا كان عالما ينبغي أيضا أن يقصد. ثم المستفتي يجب عليه أن يتقي الله، ويجب عليه أن يستبرد أمر دينه، ما هو إذا أفتاه مفتن فرح بالفتوى إذا كانت تناسبه، بل يجب أن يعيد النظر ويسأل حتى يتأكد أن هذا هو الحكم. أما إذا لم يتأكد فإنه لا ينبغي له ذلك، بل هذا عليه خطر فيه، عليه وعلى المفتي، والمفتي لا يبرئه من النار. ليس معنى ذلك أنه إذا أفتاه بخطأ أنه يكون متحملا إثمه، إلا إذا استبرأ لأمره، استبرأ لدينه. ولهذا جاء في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإن هذا يدل على كون الإنسان يترك الشيء الذي لا يعنيه، يعني في دينه وفي أمره، فيوقع الناس في الخطأ. كذلك كون الإنسان يعني يقول أجعل بيني وبين الإثم والنار مفتي أو شيخ أو ما أشبه ذلك، هذا غير صحيح، ليس صحيحا، وليس بينك وبينها، وإنما عليك أن تتأكد وأن تطلب البراءة لذمتك، ولا سيما إذا كانت المسألة تتعلق بأمور محرمة من المحرمات، فقد يقيم على أمر محرم بسبب فتوى. وإن كان قد مثلا يتبين له أنه خطأ، أنها خطأ، يكون الإثم في هذا أعظم. نعم.
قال: باب كراهية منع العلم.
أما قوله في هذا: من أفتي بفتوى، يعني لم يعني فتوى يعني خطأ، فإثمه على من أفتاه، ليس معنى ذلك أنه ليس عليه إثم، ولكن الإثم الذي يتحمله المفتي أكثر من الإثم الذي يتحمله المستفتي، لأنه قال على الله بلا علم، نسأل الله العافية. وقد سبق أن ذكرنا أن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك. هل هناك ذنب أعظم من الشرك؟ الشرك الذي يقول الله جل وعلا فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. المشرك ميؤوس من المغفرة له إذا مات على شركه، والقول عليه بلا علم أعظم منه. والدليل على هذا قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بما هو أسهل، ثم ذكر ما هو أعظم، ثم ذكر ما هو أعظم، فختم ذلك بالقول عليه بلا علم، فهو أعظم الذنوب، نسأل الله العافية. والسبب في هذا أن القول عليه بلا علم قد يدخل فيه الشرك وزيادة. نعم.
قال: باب كراهية منع العلم.
الكراهية سبق أنها إذا أطلقها مثل الإمام أبي داود رحمه الله من المتقدمين أنه يقصد بها التحريم، أنها تحريم، أن هذا محرم، منع العلم ممن يعلمه ثم يحتاج إليه ويطلب منه فإذا منعه يكون ذلك محرما.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة.
اللجام هو الشيء الذي يوضع في الفم يمنع من الكلام أو يمنع من الأكل، ولهذا ذكر أن الجزم من جنس العمل، فالكاتم الكاتم للعلم يعني امتنع من الكلام له الكلام به وبيانه، فصار جزاؤه أن يوضع في فمه لجام من النار جزاء لذلك. وهذا يكون في العلم الواجب، الشيء الذي يجب أن يبذل ويجب أن يعرف، كأن يكون الإنسان مثلا جاهلا حكم الصلاة وصفة الصلاة أركانها، فيأتي إلى إنسان يقول أنا أريد أن أصلي فعلمني كيف أصلي، فيمتنع من ذلك، هذا يكون داخلا في الوعيد كتم العلم. أو مثلا يأتيه إنسان يقول أريد أن أسلم أن أدخل في الإسلام فأخبرني كيف أسلم وكيف الإسلام وما الحكم، أخبرني عن ذلك ما أقول وماذا أفعل، فيتركه فيكون داخلا في الوعيد يلجم لجاما من النار. فكل ما كان واجب بذله كان كتمانه داخلا في هذا أنه يلجم لجام من النار. أما إذا كان أمرا مستحب فسأل عنه، أو كان أمرا مكروه لا يترتب عليه معصية ولا يترتب عليه ترك واجب لم يخبره بذلك، فهذا يكون من باب الكراهة فقط، أنه كراهة. وقد جاء حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره ومن لم يفعل فإن الله يلجمه بلجام من النار. والمقصود باللعن مجرد الشتم والسب، وأول هذه الأمة الصحابة رضوان الله عليهم، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا أن العلم يجب أن يبذل للحاجة، كذلك إذا وقع الناس في المخالفات ظاهرة أو وقعوا في الجهل الظاهر أو وجد عندهم تقرير أو اتباع الشياطين أو الكفرة وصار عندهم في ذلك شكوك وشبهات، فإنه يجب أن يظهر العلم، من كان عنده علم يجب أن يظهره، وإن لم يفعل فهو داخل في هذا الوعيد. وهذا أمر عام، يعني كل ما وجب على المسلمين أمور دينهم فإنه يجب أن يظهر لهم ذلك ويعلموه ويبين لهم. ومن لم يفعل، الإنسان الذي عنده العلم في ذلك لم يفعل فهو داخل في هذا الوعيد.
قال باب فضل نشر العلم.
الفضل غير الوعيد الذي توعد عليه، يعني أنه مع كونه واجب عليه وأنه لو امتنع لألجم من النار، مع ذلك يكون له فضل. وهذا يتفق مع القرآن، لأن الله جل وعلا يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واللاعنون كل من يكون مطيعا لله فإنه يكون يلعن من يلعنه الله جل وعلا من الحيوانات والجمادات وغيرها. لهذا تكون هذه الآية من أشد الوعيد على كاتم العلم. ومع ذلك إذا تاب الإنسان من هذا فإن الله يتوب عليه، لأنه قال إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، أن يبينوا العلم بعد كتمانه ويصلحوا أعمالهم، يصلحوا أعمالهم بالتوبة والإخلاص والإنابة إلى الله جل وعلا. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم.
تسمعون يعني أنكم تسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد الصحابة تسمعون مني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين يأتون بعدكم يسمعون منكم. ومعنى ذلك أن هذا يبقى إلى يوم القيامة، وهذا يدل على وجوب اسماع العلم، أن الأمة يجب عليها أن تحفظ ما جاء به نبيها صلى الله عليه وسلم وتؤديه إلى من بعدها إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. وهذا من فروض الكفاية، إذا قام به طائفة تكفي سقط عن البقية، وإلا أثم الناس كلهم جميعا إذا لم يقم به من يكفي أثموا جميعا. وهذا شأن فروض الكفايات كلها بهذه الصفة، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية وإلا أثم الجميع فتأثم. نعم.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه.
قوله نظر الله امرأ، نظر من النظارة وهي البهاء والحسن والنعمة التي تكون تجري في الجسد الإنسان، وهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع منه حديثا فوعاه، يعني حفظه وأتقن حفظه ثم أداه إلى غيره كما سمعه. وهذا فيه الحظ على حفظ ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وتأديتها إلى الناس، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس وأفصحهم. أيمكن يكون إنسان يقول أنا أصلح الكلام حتى يكون أفصح أو يكون أبلغ؟ بل كلامه صلى الله عليه وسلم في غاية البلاغة وغاية الفصاحة وغاية البيان، فهو أوتي فصاحة وبلاغة وحسن بيان، فلهذا حظ أن يؤدى حديثه كما سمع، ينقل بحروفه، وهذا هو الأولى إذا استطاع الإنسان ذلك. وبهذا يستدل على أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ على ظاهره، ولا يجوز أن نقول إنه يراد به معنى آخر، لأنه يخبر الأمة ويبلغها بذلك، وقد أعطي من الفصاحة والبيان ما تميز به عن غيره صلوات الله وسلامه عليه. ويستحيل أنه يتكلم كلاما يريد خلاف ظاهره، هذا مستحيل. والذي يحيله أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله أمره بالبلاغ، فقال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن لم تبلغ فأنت ما قمت بالواجب الذي أوجبه الله عليك، والذي لا يقوم بالواجب يعذبه الله جل وعلا. ثم من المعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه حريص على هداية أمته، وأنه كذلك رؤوف رحيم بهم، فلا يمكن إذا كان مع هذه الصفات إلا أن يكون كلامه على ظاهره، يجب أن يؤخذ على ظاهره، فيكون المتأول الذي يتأول الكلام بتأويلات تبعده عن ظاهره، إما أنه في قلبه مرض، أو أنه له غرض، أو أنه موتور عدو يريد الإفساد، أو أنه من أجهل الناس، لا يخلو من هذه الأمور. وقوله رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني أنه يجوز أن الإنسان يسمع حديثا ويؤديه إلى من هو أكثر منه فقها فيستنتج منه الأحكام الكثيرة التي لا يستطيع أن يستنتجها من حمله، وذلك لأن الله جل وعلا فاوت بين فهوم الناس وبين عقولهم وإدراكاتهم، وهذا هو السبب في وجود الخلاف بين العلماء، كون الإنسان مثلا قد يستنتج من نص واحد مئات الأحكام التي تكون منطوية على بها في هذا اللفظ. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، لأنه يقول بعثت بجوامع الكلم وأعطيت جوامع الكلم، وجوامع الكلم أنه يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ الوجيز القصير القليل، لهذا تفاوت العلماء في ذلك. وقد أيضا بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وضرب مثلا للناس الذين يأخذون عنه، فقال: مثلي ومثل ما بعثت به كمثل غيث، نحو هذا، كمثل غيث أصاب أرضا فصار منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى فرع الناس وانتفعوا، وصار منها أرض قيعان أمسكت الماء فورد الناس وارتووا وانتفعوا، ومنها أرض جادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فجعل الناس ثلاثة أقسام: قسم هو مثال الفقهاء، مثل الأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلاء، هذا مثال الفقهاء الذين يستنتجون من الألفاظ القليلة المعاني الكثيرة. والمثال الثاني مثل القيعان التي تمسك الماء، مثل الحفاظ الذين يحفظون الألفاظ ويؤدونها كما سمعوها، ولكن ليسوا مثل أولئك الفقهاء الذين يفجرون الينابيع من النصوص، ينابيع الكثيرة. أما القسم الثالث فهم الذين لا خير فيهم، لا حفظ ولا فقه، وإنما هم غثاء ضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا خير فيهم، يعني لا فقه ولا عمل ولا حفظ. فمثالهم مثل السبخة السباخ، ينزل عليها المطر ولا يزيدها إلا أذى، تصبح تؤذي الماشي وتؤذي من يأتي إليها، لا نبات ولا ماء وإنما هي مؤذية فقط. وهذا الحديث قريب من ذلك، لأنه يقول فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وقبل يقول رب حامل فقه غير فقيه، يعني يحمله يحفظ ولكنه لا يفقه، فيكون غيره أفقه منه، فيستنتج من ذلك المسائل الكثيرة. وفي هذا دليل على أن المقصود بالعلم الفهم والاستنتاج والعمل، ليس المقصود الحفظ مجرد الحفظ، وإن كان الحفظ فيه خير، فيه خير وفضل، ولكن المقصود الأعظم هو أن يكون الإنسان فاهما ويكون كذلك مستنتجا.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل يعني بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
هذا الذي يدل على فضل التبليغ، تبليغ العلم، نشر العلم. يهدي الله بهداك يعني بدعوتك وبقولك وبما تبينه من الحق والعلم الذي هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هدي رجل واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم المقصود بها النوق الحمر. النوق الحمر قد عرف من يعني العرب أنها هي أغلى الأموال وأحسنها وأنفسها عنده. والمعنى خير لك من الدنيا، يعني خير منك الدنيا لو حيزت إليك. هداية رجل يهتدي بسببك تكون خيرا لك من الدنيا. هذا من أعظم ما يحث الإنسان على الدعوة إلى الله وبيان العلم، أنه لو تحصل على كيف الذي مثلا يهتدي بسببه مئات أو آلاف من الناس، يعني هذا ما يقدر فضله ما له عند الله جل وعلا. وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في الصحيحين بغير هذا اللفظ، في قصة خيبر حينما دفع الراية صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بحق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم.
قال المصنف رحمه الله باب الحديث عن بني إسرائيل،
يعني حكمه وأنه جائز. وسبق أننا قسمنا على تقسيم العلماء، أن العلماء قسموا الحديث عن بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز، قسم يجوز، وقسم يتوقف فيه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني الحرج هو الإثم والضيق الذي يكون فيه بسبب وقوعه في الإثم، يعني أنه لا إثم عليكم. وهذا ليس على إطلاقه، إن التحديث عنهم بالشيء الذي لا يعلم أنه كذب، أما إذا علم أنه كذب وأنه مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله أو سنة رسوله فلا يجوز التحديث به لأنه كذب.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ قال أخبرني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم الصلاة
يعني الصلاة التي تكون قريبة يقوم إليها. ومعنى ذلك أنه يكثر من الحديث عن بني إسرائيل، وقد رويت عنه صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة ورواها أهل السنن وكذلك أصحاب الصحاح والمسانيد، والبخاري رحمه الله جعل كتابا في صحيحه سماه حديث بني إسرائيل، كلها يرويها عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فيها عبر وفيها عجائب. ولكن بعض الناس أسرف في هذا، وكثير من المفسرين أصحاب التواريخ تمادوا كثيرا فذكروا أشياء لا يجوز أن تذكر، وجعلوا كثيرا منها تفسيرا لكتاب الله، وهذا لا يجوز أن يكون لأننا لا نعلم هل هي صحيحة، وبعضها يقطع بأنها كذب ليست صحيحة، بعضها قطعا بأنه كذب، وبعضها فيها أشياء لا تصدقها العقول ولا تدخل تحت النظر. فمثل هذا لا يجوز أن يجعل تفسيرا لكتاب الله جل وعلا، بل لا يجوز أن يكتب حتى لا يغتر به من اغتر. وقد سبب ذكر هذه الأحاديث عن بني إسرائيل، هذه القصص، سبب أمورا كثيرة فيها ضرر على المسلمين من بدع واعتقادات فاسدة وغيرها. فهذا الإطلاق الذي جاء قوله حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، جاء تقييده عنه صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ليسوا الناس الذين يقيدون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو إذا تكلم بكلام مطلق فإنه يأتي مقيدا في موضع آخر، كما يكون ذلك في كتاب الله جل وعلا. فمعنى ذلك أن الحديث عن بني إسرائيل في الشيء الذي لا يكون مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون إما مؤيدا له ومصدقا له، أو أقل شيء أن يكون ما فيه تكذيبا له، ما فيه شيء يدل على أنه غير كذب. أما إذا كان خلاف ذلك فلا يجوز.
قال باب في طلب العلم لغير الله.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سريج بن النعمان قال أخبرنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها.
قوله من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، المقصود الذي يبتغى به وجه الله الذي يكون فيه فعل واجب أو فعل سنة أو اجتناب مكروه أو اجتناب محرم،